السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السابع من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,400,000، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم نفعنا الله تعالى بعلمكم في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله. قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا. ثم ذكر أن من أولى ما أدمن فيه النظر، أي أطيل فيه النظر وحركت نحوه الفكر، هو معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه. وعلل ذلك بقوله: فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. فالمنفعة الواصلة للعبد من معرفته معاني كلام الله وإشرافه على مكنون هداه أن تحصل نفسه راحتها ويحوز قلبه طمأنينته. فأكمل الراحات هي الراحة بكلام الله، وأعظم الطمأنينة هي طمأنينة القلب بذكر الله. وقوله والإشراف على مكنون هداه، أي الاطلاع على ما تضمنه من الهدى، أي الاطلاع على ما تضمنه من الهدى المحفوظ فيه. فأصل الكن الحفظ والإخفاء، فأصل الكن الحفظ والإخفاء. فقولهم لؤلؤ مكنون، يعني لؤلؤ محفوظ مخفى عن الأيدي أن تصل إليه. وهداية القرآن نوعان: أحدهما هداية عامة للخلق أجمعين، هداية عامة للخلق أجمعين، والآخر هداية خاصة للمؤمنين. هداية خاصة للمؤمنين. والفرق بينهما أن هداية القرآن للخلق أجمعين في إقامة الحجة، أن هداية القرآن للخلق أجمعين في إقامة الحجة، وهدايته للمؤمنين في إيضاح المحجة، وهدايته للمؤمنين في إيضاح المحجة أي الطريق. فالناس أجمعون ينتفعون بالقرآن في إقامة الحجة الرسالية عليهم ببيان مراد الله عز وجل منهم في الخبر والطلب، ويفوق المؤمنون غيرهم بما يصل إليهم من منفعة عظيمة في معرفة الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فتكون هدايته للمؤمنين هداية انتفاع، فتكون هدايته للمؤمنين هداية انتفاع، وهدايته للخلق أجمعين في قطع حججهم، وهدايته للخلق أجمعين في قطع حججهم. فلا حجة لأحد على الله بعد ما أنزل من الهدى في القرآن، فينتفع الخلق أجمعون من قيام الحجة في معرفة مراد الله منا في عبادته، ويختص المؤمنون بما يحوزونه من الانتفاع بهذا القرآن في موارد شتى من أبواب الانتفاع تتصل بالعلم والإيمان والعمل والهداية والإرشاد والإصلاح. والمؤمنون متفاوتون في حظوظهم من الانتفاع بالقرآن، فما يصل إلى واحد منهم هو غير ما يصل إلى آخر من المؤمنين، بل العبد الواحد يكون له من الانتفاع بالقرآن طور، ويكون له في مقام آخر طور أي حال ورتبة أعظم من الحال التي كان فيها. فبقدر ما يحصل من الإقبال على القرآن والفرح به ومعرفة تفسيره يحصل الاهتداء به. والمؤدي إلى الانتفاع بالقرآن هو سلوك الطريقة الشرعية في أخذه، والمؤدي إلى الانتفاع بالقرآن هو سلوك الطريق الشرعية في أخذه. قال الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالعبد مأمور بأن يتبع في قراءته قراءة الوحي المنزل الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى، فقال: ورتلناه ترتيلا، فسمعه منه جبريل ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه جبريل، وسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه كما قرأه جبريل، سمعه الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يزال نقله فينا على هذا النحو. والأخذ بقراءته على النعت المذكور هو الذي يؤدي إلى الانتفاع بما بقي في قوله تعالى: ثم إن علينا بيانا. فالعبد مأمور بأن يسلك في معرفة معاني القرآن ما بينه الشرع الحكيم، سواء كان بيانا تفصيليا أو بيانا كليا إجماليا. ولا سبيل حينئذ إلى أخذ القرآن بالظنون والتخرصات والخيالات والخواطر والأوهام التي تجري في النفوس، كما فشى بأخرة، فصار الناس يظنون أنهم ينتفعون بالقرآن بمجرد ما يجري في خواطرهم دون نظر إلى معرفة معانيه الخاصة في تلك الآيات، ولا نظر إلى المعاني العامة
التي قررتها الشريعة في تلك الأحكام. فتجد اليوم من الناس من يصول بمجرد خاطره على آيات القرآن فيشيد معانيا لا أساس لها سوى جريان الخاطر، فالآية بنفسها لا تدل عليها، ولو قدر أن الآية تدل على هذا المعنى فبقي وراء ذلك نظر آخر، وهو دلالة الشرع على تلك المعاني المدعاة فيما قرر فيه من التشريعات والأحكام. ودون هذا حصن مشيد ذكره ابن تيمية الحفيد بعبارة وراءها فصول طويلة من البيان لا يناسبها المقام، إذ قال: ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره، ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. فبوابة التدبر معرفة التفسير لا جريان الخواطر والتخرصات في القرآن لاستخراج هداه، فإن هذا جسر يفضي إلى كثير من الضلال كما صار في كلام جماعة من المتكلمين في هذا الباب. ثم ذكر المصنف وفقه الله أن محل عناية جمهور المسلمين هو قصار المفصل من الضحى إلى آخر المصحف الشريف، أي إلى سورة الناس، وعلله بقوله: لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة. فلما كانت بالمحل الأعلى عند المسلمين لما ذكر فهي محل لقوله، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. فمن أولى ما يعتنى به في معرفة معاني القرآن هي قصار المفصل، ويضم إليها تفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. فأقل ما ينبغي أن يأخذ به المبتدئ في تعلم التفسير العناية بهذين الموردين: تفسير سورة الفاتحة وتفسير قصار المفصل من الضحى إلى الناس. ومعرفة تفسير القرآن الكريم على وجه مجمل تدور رحاها على قسمين منه: أحدهما تفسير سورة البقرة، والآخر تفسير المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن. فهذان القسمان منه ينتظم فيهما خطاب الشرع في أكثره، فإن خطاب الشرع كما تقدم غير مرة نوعان: أحدهما الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن فعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للتصديق إثباتا ونفيا. فعظم الأول في سورة البقرة وعظم الثاني في المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن. فمن أحاط بتفسير البقرة أحاط بجل ما ذكر في القرآن مما يتعلق بالخطاب الطلبي، ومن عرف تفسير قصار المفصل أحاط بجل ما في القرآن مما يتعلق بالخطاب الخبري. فلا يبقى وراء هذا في متفرقات الصور إلا أشياء يسيرة تزيد على المذكور في هذين الموردين. فأول ما ينبغي أن تبتدئ به في أخذ التفسير أن تتلقى الفاتحة وقصار المفصل، ثم ترتفع درجة فتتلقى تفسير سورة البقرة وتفسير المفصل، ثم بعد ذلك ترتفع إلى ما وراءهما.
أحسن الله بك. قلتم وفقكم الله: تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم.
ذكر المصنف وفقه الله حديثين في فضل سورة الفاتحة. فالأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه عند البخاري، وفيه أن الفاتحة هي أعظم سورة من القرآن، لقوله: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب الصحابي لما استفهم عن ذلك، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وذكر في وصفها خبرين، أحدهما في قوله: هي السبع المتاني، والآخر في قوله: والقرآن العظيم الذي أوتيته. فأما الخبر الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المتاني، أي هي الآيات السبع، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وهن متاني. ووصف الفاتحة بالمتاني له معنيان، أحدهما تثنية الألفاظ والمباني، والآخر تثنية الحقائق والمعاني. فأما الأول وهو تثنية الألفاظ والمباني فإنها تقرأ ويأخذ بعضها برقاب بعض، فيثنى بعضها على بعض، أي يرد بعضها على بعض حين قراءتها، فأنت تقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى تمام السورة، ترد كل آية على ما قبلها، فتنتظم الفاتحة في هذه الآيات السبع. وأما تثنية الحقائق والمعاني فلما وقع فيها من أنواع المقابلة بين أشياء مختلفة، فتارة وقعت المقابلة فيها بين الخبر والإنشاء، كالخبر في قوله: الحمد لله رب العالمين، والإنشاء في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، وكالمقابلة بين الصفات الإلهية في الجلال والصفات الإلهية في الجمال، فقال الله في صفات جلاله: الحمد لله رب العالمين، وقال: مالك يوم الدين، وقال في صفات جماله: الرحمن الرحيم. وصفات الجلال هي الدالة على العظمة والقدرة، وصفات الجمال هي الدالة على الرحمة والرأفة. وكالمقابلة بين ذكر ما لله وما للعبد، كما فسر هذا في الحديث الآخر. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث وفيه تسمية الفاتحة في الصلاة لأنها من أعظم أجزائها، فمدار الصلاة فيما يتعلق بالقراءة منها هي قراءة الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث المذكور بيان انقسام الفاتحة نصفين بين الله وبين عبده، فالنصف الذي لله يبتدئ من أول السورة الحمد لله رب العالمين وينتهي إلى قوله إياك نعبد، والنصف الذي للعبد يبتدئ من قوله وإياك نستعين إلى تمام السورة. وفي السورة المذكورة عهد ووعد، فأما العهد ففي قوله في الحديث الإلهي: فإذا قال الله فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهو عهد بين العبد وبين ربه أن يعبده ويستعين به. وأما الوعد ففي قوله تعالى: فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي، أي وعدا، ولعبدي ما سأل. فالفاتحة فيها العهد والوعد اللذان نرددهما في أذكار الصباح والمساء في سيد الاستغفار في قول أحدنا: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالصحيح أن العهد والوعد المراد في سيد الاستغفار هو العهد والوعد المذكور في سورة الفاتحة التي نكررها في صلواتنا كلها فرضا ونفلا. وقوله في الخبر الثاني في الحديث الأول: والقرآن العظيم الذي أوتيته، اختلف في معنى هذه الجملة على قولين، أحدهما أنها تتعلق بالفاتحة فيكون معناها والمفروء العظيم الذي أوتيته، والفاتحة هي أعظم القرآن الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أنها جملة استئنافية لمعنى جديد فيها وصف القرآن كله بالعظمة، فتقدير الجملة والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهو خبر عن عظمة القرآن كله، وكلا المعنيين صحيح. فالقرآن يوصف كله بالعظمة، والفاتحة منه توصف بالعظمة، بل هي أعظم القرآن لحديث أبي سعيد هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ.
قول المصنف وفقه الله: فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أي بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الجار والمجرور وهو الباء واسم الله تتعلقان بمحذوف مقدر، وأحسن ما يقال في تقديره أنه فعل مؤخر خاص، فهو يجمع ثلاث صفات: أحدها أنه فعل لأن الأصل في الأعمال الأفعال، وثانيها أنه مؤخر تقديما لذكر الله، وثالثها أنه خاص أي باعتبار مورده عند التسمية. والمبسمل إذا ابتدأ القراءة فقال بسم الله الرحمن الرحيم فمورد فعله القراءة، فيكون الفعل مقدرا بأقرأ، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. والشارع في الأكل إذا قال عند ابتداء أكله بسم الله فإن الفعل المقدر حينئذ هو آكل، فيكون بسم الله آكل.
نعم. قلتم وفقكم الله، والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة.
قوله ومعناه المألوه أي الذي يتوجه إليه بالتأليه، أي الذي يتوجه إليه بالتأليه، وهو التعظيم حبا وخضوعا، فإن القلوب تتوجه إلى الله معظمة له بحبه سبحانه والخضوع له، فتكون معظمة الله عز وجل بتأليهه، فهو مألوهها الذي تتوجه إليه وتقبل عليه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو قبلة القلوب في الحب والخضوع فهو سبحانه المستحق لإفراده بالعبادة، أي الحقيق بأن تكون العبادة له وحده لا شريك له. نعم.
قلتم وفقكم الله. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم.
ذكر المصنف وفقه الله هنا أن الرحمن والرحيم اسمان إلهيان كلاهما يدل على رحمة الله، لكن مع اختلاف المتعلق. فالرحمن يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بذات الله في سعتها، باعتبار تعلقها بذات الله في سعتها. والرحيم يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بالخلق المرحومين الذي وقعت عليهم الرحمة. فتجد ذكر الرحمن والرحيم في القرآن يقع على هذا النحو، فإذا أريد ذكر الرحمة باعتبار تعلقها بالله قال الله الرحمن، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وإذا أريد بيان تعلقها بالمرحومين ذكر الرحيم، قال الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ذكره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، وأشرت إلى هذا ببيتين وهما ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. لماذا إذا ذكر استواء الله في القرآن يذكر اسم الرحمن دون غيره من أسمائه؟ هل في القرآن العزيز على العرش استوى، الرحيم على العرش استوى، الكريم؟ ما المناسبة؟ هناك تناسب، يعني بعبارة وجيزة للمناسبة بينهما في السعة، فاستوى الله بأعظم بأوسع صفاته على العرش الذي هو أوسع مخلوقات، فاستوى الله بالرحمة التي هي أوسع صفاته على العرش الذي هو أوسع مخلوقاته، ذكره أبو عبد الله بن القيم وغيره. فالله عز وجل أخبر عن اسمه حال استوائه على العرش باسم الرحمن، لأنه يدل على صفة الرحمة الواسعة، قال الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء.
قوله ورب العالمين اسم إضافي، تقدم أن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء مفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء مضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وأحكم الحاكمين. من ذكر الأسماء المضافة من أهل العلم؟ أين؟ عبد الله، أحسنت. وغيره؟ أحسنت. ذكر هذا جماعة منهم قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته. نعم.
قلتم وفقكم الله، والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
ذكر المصنف وفقه الله أن اسم العالم يختص ببعض المخلوقات، وهي المخلوقات التي تكون الأفراد فيها من جنس واحد، فالعالم يقع اسما لمن جمع وصفين، فالعالم يقع اسما لمن جمع وصفين، أحدهما صفة الخلق، صفة الخلق، والآخر الاشتراك في جنس واحد، والآخر الاشتراك في جنس واحد. فأفراد الإنس والجن والملائكة وغيرها لما كانت خلقا اجتمعت في جنس واحد اشتركت فيه، صار كل واحد منها عالما، فقيل عالم الملائكة وعالم الجنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الجن، فكل هذه المخلوقات تسمى عالما، والعوالم هي أعظم المخلوقات، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى عند ذكر ربوبيته في غير آية كقوله الحمد لله رب العالمين. ووجه أعظميتها تعداد أفرادها متشاكلة، أي متشابهة، تعداد أفرادها متشاكلة، فإن المرء قد يقدر على شيء يفعله مرة واحدة لكن يشق عليه أن يكرره، ولما كان الخلق أهون شيء على الله سبحانه وتعالى فإنه نوع الخلائق في عوالم تشترك أفرادها في جنس واحد، ويبقى وراء ذلك من المخلوقات ما هو فرد بنفسه لا يشاركه غيره في جنسه، كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار اللتين هما دار الجزاء بالنعيم أو بالعذاب المقيم، فكل واحد منها هو فرد لا يشاركه غيره.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام.
قوله ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، تفسير للدين بأنه الحساب والجزاء على الأعمال، فالعبد يدان يوم القيامة بحسابه وجزائه على عمله. فالدين يجمع أمرين، أحدهما الحساب والآخر الجزاء، فالدين يجمع أمرين أحدهما الحساب والآخر الجزاء. والصلة بينهما أن الحساب مقدمة والجزاء خاتمة. والصلة بينهما أن الحساب مقدمة والجزاء خاتمة، فإن العبد يحاسب ثم يجزى. وتخلف الحساب في أفراد كالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب لا يرفع عنهم اسم المحاسبين، لأنهم محل له، فجميع الخلق محل للحساب، لأن الله خاطبهم بخبر وطلب فهم محل له، لكن يرفع عن بعضهم فضلا من الله كهؤلاء السبعين ألفا. ثم بين أن يوم الدين الذي هو يوم الحساب والجزاء هو يوم القيامة، قال وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام، انتهى كلامه. فجميع الأيام مملوكة لله، وخص ذكر يوم الدين بالملك لأنه تفنى جميع الأملاك يومئذ فلا يبقى إلا ملك الله. فقبل ذلك في الخلق من يكون له ملك إما على وجه الاستحقاق أو على وجه الادعاء، فإن العبد يملك، وإما أن يدعي ملكا لا يصح له ادعاؤه كالذي ادعاه فرعون. وأما يوم القيامة فلا يبقى ملك لأحد لا على وجه الاستحقاق ولا على وجه الادعاء. قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. نعم
قلتم وفقكم الله. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع والاستعانة به هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود.
قوله في الجملتين وحدك إعلام بالمقصود من تقديم الضمير إياك، فإن أصل الكلام نعبد إياك ونستعين بك، وتقديم ما حقه التأخير يراد به معنى وهو تخصيص الله عز وجل بذلك. فعبادة العبد كلها لله واستعانته كلها بالله. ثم بين أن عبادة الله هي تأله القلب له بالحب والخضوع، فمدار العبادة على هذين الحب والخضوع. والمأمور به في العبادة امتثال خطاب الشرع، فالعبادة التي يتأله فيها القلب بالحب والخضوع يجب على العبد فيها حتى يوقعها وفق ما يحبه الله ويرضاه أن يمتثل خطاب الشرع. ثم بين حقيقة الاستعانة أنها طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام. صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم. ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير اهدنا الصراط المستقيم قوله أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، المبين أن الهداية المطلوبة للصراط المستقيم نوعان. أحدهما هداية وصول إليه، والآخر هداية ثبات عليه، فالعبد مفتقر إلى سؤال الله الهداية ليصل إلى الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، فإذا أوصله الله إليه فإنه لا يزال مفتقرا أشد الافتقار في كل أحواله، سرها وجهرها خفيها وعلنها إلى أن يهديه الله سبحانه وتعالى. فكل تحريكة وتسكينة ولحظة تكون منك أنت مفتقر فيها إلى أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على الصراط المستقيم. وفي هذا جواب إشكال يذكره من يذكره، وهو كيف يسأل هداية الله من هداه الله، كيف يسأل هداية الله من هداه الله؟ وجوابه أنه وإن حصلت له الهداية الإجمالية فقد بقيت له في كل حال الهداية التفصيلية، أنه وإن حصلت له الهداية الإجمالية فهو مفتقر في كل حال إلى الهداية التفصيلية. ثم ذكر المصنف ما يبين الفرق الثلاث المذكورة في الآيات. فالأولى أولئك الذين أنعم الله عليهم وهم المتبعون للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة الثانية الذين غضب الله عليهم ممن عرف الحق ولم يعمل به، والفرقة الثالثة الذين ضلوا فتركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق. فالأولى هي المسلمون، والثانية هي اليهود، والثالثة هي النصارى. ومدار النعمة التي أنعم بها على المسلمين بجمع العلم والعمل، ومنشأ الغضب على اليهود أنهم لهم علم وليس لهم عمل، ومنشأ الضلال الذي وقع فيه النصارى أن لهم عملا وليس لهم علم. وفوات هذا أو ذاك من العلم والعمل في أحد من الأمة المحمدية يجعل له شبها بإحدى الطائفتين. قال أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فشبه العالم الضال باليهود في تركه العمل بالعلم، وشبه العابد الضال بالنصارى في عمله بلا علم، ونجاة العبد في الجمع بين العلم والعمل. نعم.
قلتم وفقكم الله تفسير سورة الضحى عن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه.
قوله بالحديث فلم يقم ليلتين أو ثلاثة أي لم يصلي شيئا في الليل، فانقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن دأبه وعادته بالصلاة ليلا للشكوى التي أصابته، أي للماضي الذي اعتراه وعلاه.
قلتم وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله.
ذكر المصنف وفقه الله أن اسم الضحى يرجع إلى وجود ضوء الشمس لإشراقها وارتفاعها، فإذا وجد هذا المعنى وجد معنى الضحى، وهو يطلق في القرآن على معنيين، وهو يطلق في القرآن على معنيين، أحدهما النهار كله إذا وقع مقابلا الليل، النهار كله إذا وقع مقابلا الليل فإن النهار كله يسمى ضحا، فإن النهار كله يسمى ضحا، كقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، كقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والآخر أول النهار، أول النهار إذا كان في مقابل آخره وهو العشية، إذا كان في مقابل آخره وهو العشية، كقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فإذا ذكرت العشية فمقابلها من النهار أوله. والمراد من هذين المعنيين في آية سورة الضحى أيهما يا عبد الله؟ لماذا؟ أحسن. والمراد منهما في آية الضحى هو الأول، وهو النهار كله لوقوعه في مقابلة الليل، في قوله والضحى والليل إذا سجى، أي والنهار والليل إذا سجى.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك، وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، أي بذكر شيئين مثبتين بعد ذكر شيئين منفيين. فجواب القسم فيه أربعة أشياء هي منقسمة على قسمين، فالقسم الأول المنفيان، فأحدهما في قوله تعالى ما ودعك ربك، والآخر في قوله تعالى وما قلى. والقسم الثاني المثبتان، فأحدهما في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، والآخر في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا من أحسن المقابلات في القرآن الكريم، والعادة الجارية من سنة الله في كتابه رعاية المقابلات لما فيها من كمال البيان مبنى ومعنى، فهذان المنفيان قوبلا بمثبتين يتجلى بالمقابلة تمام الأمر في مبناه ومعناه.
قلتم وفقكم الله، ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال ألم يجدك استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وحمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين.
قوله استفهام تقرير، الاستفهام هو طلب الفهم، ويسمى سؤالا. وإذا وصف الاستفهام في القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه، وإذا وصف الاستفهام في تفسير القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه. وإذا وصف بقولنا استفهام استنكار فإنه يفيد إيش؟ نفي المعنى المذكور معه، فإنه يفيد نفي المعنى المذكور معه، كقوله تعالى أإله مع الله، فإن هذا يفيد إيش؟ نفي وجود إله مع الله سبحانه وتعالى.
قلتم وفقكم الله، قوله وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ووجدك عائلا.
قوله وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تفسير الضلال بهذا هو الموافق لخبر الله في قوله في سورة الشورى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأكمل ما فسر به القرآن هو القرآن، وفيه غنية عن غيره من الكلام فضلا عن الهذيان، فإن من المتكلمين في معاني القرآن من وسع القول في هذا المقام في بيان الضلال الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جرهم هذا التوسع إلى الوقوع فيما لا يحمد قوله في الجناب النبوي. فالموافق لما جاء في القرآن أن الضلال الذي أريد جعله وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم هو غفلته عما يراد به من الرسالة بإنزال الإيمان والكتاب عليه.
قلتم وفقكم الله، قوله وجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به،
قوله في تفسير فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به فيه بيان أن الغنى التام مركب من أمرين، فيه بيان أن الغنى التام مركب من أمرين، أحدهما رزق يحصل به للعبد مصالحه، رزق يحصل به للعبد مصالحه، والآخر قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه، قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه. فإن مجرد حصول الرزق قد لا يورث الغنى، فكم من إنسان يجمع من المال الشيء الكثير هو شديد الفقر لأن قلبه لم يقنع بما وصل إليه من الرزق، فهو طامع بما وراءه يتحسر على فواته ويقضي الأيام والليالي في تطلابه ويسلك كل سبيل في جمعه وتحصيله. فليس الشأن أن تزع، ولكن الشأن الأعظم أن يقنعك الله سبحانه وتعالى بالرزق الذي أوصله الله سبحانه وتعالى إليك. وهذا هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الغنى غنى النفس، أي بما تجده من القناعة والرضا بما قسم لها من الرزق، فلا تطمع في غيره وإن كانت تطلبه فطرة، فإن حب المال مما زينه الله عز وجل لنا من الشهوات، لكنه أمرنا أن نجعل تلك الشهوات تابعة لنا لا أن نكون نحن تبعا لها. فمن كان المال تابعا له سعد، ومن كان هو تابع للمال شقي.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر، أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث، مخبرا عنها فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. قلتم وفقكم الله تفسير سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه الآية أن الشرح لصدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما شرح جسماني، شرح جسماني، ومحله جسم النبي صلى الله عليه وسلم، فشق صدره الشريف مرتين، فشق صدره الشريف مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، وثانيتهما في كبره، في كبره لما أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، فبين يدي الإسراء به شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. وحصر الشق في مرتين هو أصح القولين، فمن أهل العلم من ذكر غير هذا كشق ثالث أو رابع، والمحفوظ في الأحاديث الصحيحة أن شق صدره الجسماني وقع مرتين. والآخر شرح روحاني، شرح روحاني، ومحله إيش؟ الجسم ولا الروح؟ روح النبي صلى الله عليه وسلم بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من الحقائق الدينية والمعارف الإيمانية التي استنار بها قلبه، فانشرح صدره لما أنزله الله عز وجل عليه من دين الإسلام. ما الصلة بين الشرح الجسماني والشرح الروحاني؟ صار الصلة بينهما، لا يعني ما علاقة الشرح الجسماني بالشرح الروحاني؟ عبد الرحمن ايش؟ اي هذا موقع الصدر، لكن ما الصلة بينهما هما؟ نعم. كيف؟ والصلة بينهما أن الشرح الجسماني توطئة للشرح الروحاني، فإن صدر النبي صلى الله عليه وسلم جسدا وجسما شرح ليوصل إليه الشرح الروحاني بأمرين، أحدهما بالتخلية، أحدهما بالتخلية بإخراج حظ الشيطان منه، بإخراج حظ الشيطان منه، والآخر بالتحلية بما حشي به قلبه من العلم والإيمان، والآخر بالتحلية بما حشي به قلبه من العلم والإيمان. ثبت هذا في الصحيح في قصة شق صدره في إسرائه، في الإسراء به صلى الله عليه وسلم، فأخرج جبريل علقة سوداء هي حظ الشيطان منه، ثم حشى قلبه بالعلم والحكمة، فكان الشرح الجسماني مقدمة يتوصل بها إلى إنزال صدره صلى الله عليه وسلم الشرح الروحاني. وفي حديث الإسراء في قصة شق الصدر فوائد كثيرة فقهية، من أهمها ما وقع في الحديث من أن جبريل غسله حينئذ بماء زمزم، ففيه التبرك بماء زمزم على وجه آخر غير الشرب، وهو الرش والغسل وما جرى مجراه. والروايات التي وقع فيها رش الرأس عند أحمد لا تصح. فهذا الحديث فيه بيان أن التبرك بماء زمزم بالرش والغسل أن هذا من جملة ذلك وليس من البدع.
أحسن الله عليك. قلتم وفقكم الله، قوله وضعنا أي حفظنا عنك وزرك وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر وهو الشدة يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا، والتنكير للتعظيم. وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله،
ذكر المصنف وفقه الله فيما يتعلق بتفسير قوله تعالى فإن مع العسر يسرا أن تنكير اليسر فيه لإفادة التعظيم، وهذا من مواقع مقاصد النكرة في كلام العرب، فإن العرب ربما نكرت الشيء أي لم تعرفه لإرادة تعظيمه كهذه الآية. ثم ذكر منفعة تكرار الآية في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهو تأكيد تحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه، وهو تأكيد تحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه، أي أنه وعد متتابع مستمر للنبي صلى الله عليه وسلم عام في كل شيء، أنه لا يلحقه عسر إلا وجاء الله سبحانه وتعالى بيسر معه. فكل عسر أحاط النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقارنه اليسر، وهو حق لكل أحد من أتباعه صلى الله عليه وسلم، فإنه موعود بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من أن العسر الذي يحيط به سيأتي الله سبحانه وتعالى بعده باليسر. فالعسر الذي في الآيتين عسر واحد، واليسر الذي في الآيتين يسر واحد، وليس مفترقين. فالآيتان لا تفيدان أن العسر يقع بين يسرين، فالرواية في هذا المعنى ضعيفة، ولغة العرب تأبى هذا على ما بينه جماعة منهم أبو علي الجرجاني في نظم القرآن، وابن هشام في مغني اللبيب، والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير.
قلتم وفقكم الله، ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. قلتم وفقكم الله، تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون، مريدا منابتهما وهي أرض الشام، ثم أقسم بجبل سيناء فقال: وطور سينين، وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سيناء، وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال: وهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم، ولأن نزول السورة واقع فيه. وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات.
ذكر المصنف وفقه الله أن الآيات الثلاثة الأولى من سورة التين تشير إلى مواضع من الأرض، أولها بلاد الشام في قوله: والتين والزيتون، وثانيها بلاد إيش؟ مصر في قوله: وطول سنين، وثالثها إيش؟ مكة المكرمة في قوله: وهذا البلد الأمين. ودل على كل موطن بما يرشد إليه، فبلاد الشام أشير إليها بأعظم شجرتين فيها، وهي أعظم الأرض التي ينبت فيها التين والزيتون. وأشير إلى بلاد مصر بذكر الجبل العظيم في الصحراء التي دونها مما يلي فلسطين، وأشير إلى مكة بكونها بلدا أمينا أي آمنا. وقوله في الآية: وهذا البلد الأمين، ذكر اسم الإشارة للتعظيم، فلم يقل الله والبلد الأمين، بل قال: وهذا البلد الأمين، إشارة إلى تعظيمه مع كون القرآن الكريم نازلا فيه، فالإشارة إليه حينئذ تكون إشارة إلى قريب. وخصت هذه المواضع الثلاثة بالذكر لأنها أرض أكثر الأنبياء، فلا تنحصر فيها نبوات الأنبياء، فإن من الأنبياء من كان خارجها، مثل من في كشعيب عليه الصلاة والسلام في مدين، وفي تحديدها بين الشام وغيرها خلاف، لكن أظهر منه هود فهو في بلاد حضرموت، وإبراهيم فكان ابتداء دعوته في بلاد بابل من بلدان العراق.
نعم. قلتم وفقكم الله. ثم ذكر جواب القسم في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر.
ذكر المصنف وفقه الله أن جواب القسم وقع في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم فسر التقويم الأحسن بما يدل أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، أحدهما التقويم الأحسن في الصورة الظاهرة، التقويم الأحسن في الصورة الظاهرة، إذ سواه الله وعدله، قال تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والآخر التقويم الأحسن في الصورة الباطنة، التقويم الأحسن في الصورة الباطنة أو في الحقيقة الباطنة، بأن فطره الله عز وجل على التوحيد، بأن فطره الله سبحانه وتعالى على التوحيد. فالتقويم الأحسن للإنسان واقع في صورته الظاهرة وحقيقته الباطنة بالمعنى الذي ذكره المصنف في قوله: فسواه الله وعدله وفطره على توحيده. ثم ذكر في تفسير قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، فالرد إلى أسفل سفل يكون عند كفر الإنسان بإدخاله جهنم أعاذ الله وإياكم منها، وليس المراد بالرد إلى السفل أن يبلغ سن الهرم، فإن بلوغ الإنسان سن الهرم في كبر سنه لا يناسب سياق الآيات، ف فإن سياق الآيات في الامتنان على الإنسان في بلوغه التقويم الأحسن في باطنه وظاهره، فالمناسب حينئذ مقابلته بإدخاله نار جهنم إن كفر بالله سبحانه وتعالى.
قلتم وفقكم الله قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر؟
قال المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن، فهم مبرؤون من أن يعتريهم في تقلبهم بنعيم الله سبحانه وتعالى من منه ما يكدر عليهم فرحتهم بتلك النعمة. طيب كيف يستقيم هذا مع أن الله اسمه إيش؟ المنان. ما هو المعنى المنفي من المن؟ كيف تكدير؟ كيف يكون معنى التكدير يعني؟ والمن له معنيان، والمن له نوعان، أحدهما ذكر النعمة للعبد من مسديها، ذكر النعمة للعبد من مسديها للاستعلاء به عليها، للاستعلاء بها عليه. والآخر ذكر النعمة من مسديها، لإظهار واسع فضله عليه، فالأول منفي عن الله والثاني ثابت له، فيكون الأول مذموما أم محمودا؟ فيكون الأول مذموما والثاني محمودا، فإن الذي يعاب به من يعاب به من الناس بأن يقال يمن بنعمته فهو الذي يذكر النعمة التي يربها على أحد لأجل أن يستعلي بها عليه ويظهر نقصه بين يديه، فإن أظهرها لأجل طلب شكره ومكافأة صنيعه لم يكن من هذا الجنس. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد.
قوله وكان ذلك في غار جبل حراء فيه بيان أن اسم الجبل هو جبل حراء، فإذا قيل غار حراء فهو على تقدير محذوف، فأصل الكلام غار جبل حراء، أي النقرة التي تعرف في هذا الجبل فإنها تضاف إليه. والتفريق بينهما بتسمية الجبل الجبل جبل النور، وتسمية الغار غار حراء غلط، فإن اسم جبل النور حادث والعرب تسميه جبل حراء. وإذا قالت غار حراء أي غار الجبل المسمى حراء.
نعم. قلتم وفقكم الله، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له، وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ. وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى، بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
قوله فإنه خلق الإنسان من علق ثم فسره بقوله والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، والذي دل عليه القرآن والسنة أن الإنسان مخلوق من علقة واحدة. ووقع في سورة اقرأ جمع العلق لأمرين، أحدهما مناسبة الجمع مشهد الامتنان والإنعام، فإن صدر هذه السورة لإظهار إنعام الله عز وجل على خلقه وكمال منته عليهم، فناسبها ذكر الجمع للتكثير والآخر أنها تكون علقا باعتبار ما ينشأ من تطور الحال، فهي تبتدئ علقة ثم تزيد فتصير علقا ثم تتطور إلى ما بعدها، أو باعتبار كثرة المخلوقين فعلقة وعلقة وعلقة من هذا وهذا وهذا تجمع على علق. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ثم قال اقرأ وربك الأكرم المتصف بغاية الكرم، ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابة، ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه. إذا رأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ثم تهدده وتوعده فقال إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله بقوله أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى، وأمر غيره بالتقوى أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه، أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي، أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به، أفلا يخاف الله ويخشى عقابه، ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله، كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا، فالسفع القبض الشديد بجد، واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله تعالى: ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها. فليدعو هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه: فإننا سندعو الزبانية، وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه. سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار أن يدفعونهم بشدة. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده. روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره. فقال: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لا أكثر هذا الوادي ناديا. فأنزل الله: فليدعو ناديه سندعو الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي، وهو العبد المصلي أن لا يطيع ناهيه، فقال: كلا لا تطعه فيما نهاك عنه. ثم أمره بما فيه فلاحه، فقال: واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أحسن الله إليكم. قلتم: وفقكم الله. تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول: إنا أنزلناه، أي القرآن جملة، واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر، أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن، ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح.
ذكر المصنف وفقه الله أن الإنزال المذكور في القرآن في هذه السورة هو إنزال القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فلا يراد به إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنزال القرآن وقع مرتين: الأولى إنزاله كتابة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فأنزل مكتوبا إلى السماء الدنيا، وجعل في بيت يختص به. والآخر إنزاله تكلما. بإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الوقائع والحوادث، ويبين هذا الأثر الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة قدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. فالإنزال الأول يتعلق بإنزال الكتابة، والإنزال الثاني يتعلق بإنزال التكلم. ما الفرق بين الإنزالين؟ الفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن أحدهما وقع بالكتابة والآخر بالتكلم، أن أحدهما وقع بالكتابة والآخر بالتكلم. والثاني أن إنزال الكتابة كان من سماء إلى سماء، أن إنزال الكتابة كان من سماء إلى سماء، وأما إنزال التكلم فكان من السماء إلى الأرض، وأما إنزال التكلم فكان من السماء إلى الأرض. وثالثها أن القرآن في إنزال الكتابة أنزل كله، أن القرآن في إنزال الكتابة أنزل كله جملة واحدة. وأما في إنزال التكلم، وأما في إنزال التكلم فإنه لم ينزل جملة واحدة، فإنه لم ينزل جملة واحدة، وأنزل مفرقا، وأنزل مفرقا. ورابعها أن إنزال الكتابة، أن إنزال الكتابة وقع مرة، أن إنزال الكتابة وقع مرة واحدة. أما إنزال التكلم فوقع كثيرا، وأما إنزال التكلم فوقع كثيرا. هذا أظهر ما بينهما من الفروق، وبينهما فروق أخرى ليس هذا محل ذكرها. ومن توهم أن القول بإنزال الكتابة ينافي تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن شيئا بعد شيء فقد وقع في غلط، لأن متعلق الإنزال مختلف، فهذا يتعلق بإنزال كتابة للقرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا، وذاك الذي يتعلق به التكلم هو إنزال القرآن مفرقا، فتكلم به الله سمعه منه جبريل، ثم قرأه جبريل فسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في صدر هذه السورة تعظيم القرآن من جهتين، ووقع في هذه السورة تعظيم القرآن من جهتين، إحداهما نسبة إنزاله إلى الله عز وجل، نسبة إنزاله إلى الله عز وجل في قوله إنا أنزلناه، والأخرى في جعل إنزاله في زمن معظم، في جعل إنزاله في زمن معظم هو ليلة القدر، لقوله في ليلة القدر، وسيأتي ذكر هذا المعنى فيما يستقبل من كلام المفسر. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت ليلة القدر لشرفها.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني إنزال إيش؟ إنزال كتابة. نعم. وأما الحديث الوارد في أن القرآن أنزل ل24 ليلة من رمضان فهذا لا يصح. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، وسميت ليلة القدر لشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق، وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة وأربعة أشهر، وتلك الليلة.
هذه الجملة التي ذكرها المصنف فيها بيان أمرين عظيمين، أحدهما أن تفضيل ليلة القدر على ألف شهر محله إذا خلت تلك الشهور من ليلة القدر، أن تفضيل ليلة القدر على ألف شهر محله إذا خلت تلك الشهور من ليلة القدر، فليلة القدر أفضل من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ومجموع مدتها 83 سنة وأربعة أشهر، أربعة أشهر. فإذا قدر مرور هذه السنين المذكورة مع زيادتها وليس فيها ليلة قدر فالليلة الواحدة تلك أفضل منها. والآخر بيان أن العمل المطلوب في ليلة القدر مما يعظم به الثواب هو قيامها بالصلاة إيمانا واحتسابا، هو قيامها بالصلاة إيمانا واحتسابا كما قال: فالقيام فيها إيمانا واحتسابا. فالعمل المعظم في ليلة القدر الذي يطلب من الخلق هو أن يقوموا لله سبحانه وتعالى مصلين فيها.
نعم، أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وتلك الليلة وهي في رمضان وفي العشر الأواخر منه وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله: تتنزل الملائكة من السماء والروح فيها أي في تلك الليلة، والروح وجبريل بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها.
قوله: والروح هو جبريل، كيف يقول هذا والله عز وجل يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي؟ كيف يكون يقول والروح هو جبريل والآية هذه فيها خلاف ذلك؟ ما الجواب؟
نعم،
طيب ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني أن اسم الروح يقع في كلام الله على معان عدة، فيقع اسما لجبريل كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ويقع تارة على معنى سر الحياة، على معنى سر الحياة في النفس، إنه يسمى روحا، وهو الذي يتعلق به قوله تعالى: يسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وإذا وجدت الكلمة ولها معان متعددة في القرآن سمي هذا سمي بالوجوه والنظائر. فالوجوه هي الفرق بين الوجوه والنظائر. فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة. فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة. والنظائر هي الآيات التي تنتظم تحت معنى من تلك المعاني. والآيات هي المعاني التي تنتظم تحت معنى من تلك المعاني. فمثلا إذا ذكرنا الروح قلنا: وله في القرآن معاني. المعنى الأول جبريل، ومنه قوله تعالى: نزل به الروح الأمين، ومنه قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا. فهذه الآيات التي فيها ذكر الروح بمعنى جبريل تسمى نظائر، يعني آيات متناظرة تتعلق بوجه واحد من معاني الروح. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قلتم وفقكم الله: تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية والنصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم، فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبقا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين مفكين عن كفرهم، أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم.
ذكر المصنف وفقه الله في صدر هذه السورة أن ابتداءها في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى تمام الآية وقع توبيخا كما قال، فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا، لأن فاتحة سورة البينة مما أشكل على كثير من المفسرين حتى قيل إنها أغمض آية في القرآن، ووجه غموضها أن الله ذكر أن هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب سيبقون على شركهم حتى تأتيهم بينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنتهى تعليق الغاية أنه إذا جاءتهم تلك البينة فإنهم ينفكون عن شركهم، ولم يقع الأمر كذلك، فآمن منهم خلق وبقي خلق على كفرهم، فلأجل هذا صرح جماعة بالإشكال لما اعترى الآية من الغموض، وحل هذا الإشكال ودفعه أن يقال إن سياق الآية يراد به التوبيخ والتقريع بأنكم لن تنفكوا عن هذا الشرك حتى يأتي هذا النبي، وسيكون منكم من يبقى على شركه فلا ينفك عنه. ثم ذكر بعد تفسير هذه البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، فالصحف التي علقت بها تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد بها صحف القرآن الكريم التي كانت تتناول بالأيدي من الرقاق أو اللخاف أو العظام أو الأوراق التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم، بل المراد أنه يتلو صحفا مطهرة أي منزهة عن كل ما يليق، وهذا الوصف هو وصف صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، فهي مطهرة أي لا يلحقها نقص ولا عيب، فهي في نفسها كاملة، وهذه الصحف التي في اللوح المحفوظ متعددة، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم، فاللوح المحفوظ فيه كتب الأنبياء كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم، وفصل عن تلك الصحف بإنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا توطئة لنزوله بعد ذلك تكلما من الله سبحانه وتعالى.
قلتم وفقكم الله، وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين، قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما، وذلك المأمور به من
قال وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما. من عجيب ما وقع في سياق الخطاب الشرعي في القرآن والسنة كثرة إفراد الصلاة والزكاة بالذكر دون غيرهما. وقع هذا في مواطن كثيرة من القرآن الكريم وفي أحاديث شريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حقيقة بالإفراد بالنظر في مواقع ذلك من المعاني، بإفراغ الفكر في سر إفراد الصلاة والزكاة بالذكر في الخطاب الشرعي، إما في القرآن والسنة معا أو في القرآن وحده.
أحسن الله، قلتم وفقكم الله، وذلك المأمور.
وهذا له أسرار، لذلك من أهم علوم القرآن علم، وهو علم تصريف القرآن، ذكره الله في أربعة مواضع منه، ولا أعلم أحدا أفرده بالدراسة. وليس المقصود منه بالتصريف الذي هو قسيم النحو أو تابع له مما يتعلق ببناء الكلمة، بل المقصود فيه وجوه نظم الكلام في القرآن الكريم. فمثلا طول القرن بين الصلاة والزكاة وإفراد بالذكر في آيات كثيرة، لا بد أن لهذا معنى. مثال آخر أن الحمد إذا ذكر في القرآن فإن الاسم الإلهي الذي يذكر معه هو إيش؟ الله، لا تجد الحمد للرحمن، الحمد للرحيم، الحمد للكريم، ولهذا ما يستدعيه من المعنى.
قلتم وفقكم الله، وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق.
قوله على وجه أرضها في غير شق، أي في غير حفر ولا أخدود، أي في غير حفر ولا أخدود. فليست أنهار الجنة كأنهار الدنيا، فأنهار الدنيا تجري في شقوق وحفر منخفضة من الأرض، وأما أنهار الجنة فإنها تجري على وجه الأرض من غير شق.
قلتم وفقكم الله، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته، ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب السابع من برنامج أصول العلم في سنته الرابعة 36,400,000، وهو كتاب تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قلتم: نفعنا الله تعالى بعلمكم في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هي أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها، ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا. ثم ذكر أن من أولى ما أدمن فيه النظر، أي أطيل فيه النظر وحركت نحوه الفكر، هو معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه. وعلل ذلك بقوله: فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. فالمنفعة الواصلة للعبد من معرفته معاني كلام الله وإشرافه على مكنون هداه أن تحصل نفسه راحتها ويحوز قلبه طمأنينته. فأكمل الراحات هي الراحة بكلام الله، وأعظم الطمأنينة هي طمأنينة القلب بذكر الله. وقوله والإشراف على مكنون هداه، أي الاطلاع على ما تضمنه من الهدى، أي الاطلاع على ما تضمنه من الهدى المحفوظ فيه. فأصل الكن الحفظ والإخفاء، فأصل الكن الحفظ والإخفاء. فقولهم لؤلؤ مكنون يعني لؤلؤ محفوظ مخفى عن الأيدي أن تصل إليه. وهداية القرآن نوعان: أحدهما هداية عامة للخلق أجمعين، هداية عامة للخلق أجمعين، والآخر هداية خاصة للمؤمنين، هداية خاصة للمؤمنين. والفرق بينهما أن هداية القرآن للخلق أجمعين في إقامة الحجة، أن هداية القرآن للخلق أجمعين في إقامة الحجة، وهدايته للمؤمنين في إيضاح المحجة، وهدايته للمؤمنين في إيضاح المحجة أي الطريق. فالناس أجمعون ينتفعون بالقرآن في إقامة الحجة الرسالية عليهم ببيان مراد الله عز وجل منهم في الخبر والطلب، ويفوق المؤمنون غيرهم بما يصل إليهم من منفعة عظيمة في معرفة الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فتكون هدايته للمؤمنين هداية انتفاع، وهدايته
للخلق أجمعين في قطع حججهم، وهدايته للخلق أجمعين في قطع حججهم. فلا حجة لأحد على الله بعد ما أنزل من الهدى في القرآن، فينتفع الخلق أجمعون من قيام الحجة في معرفة مراد الله منا في عبادته، ويختص المؤمنون بما يحوزونه من الانتفاع بهذا القرآن في موارد شتى من أبواب الانتفاع تتصل بالعلم والإيمان والعمل والهداية والإرشاد والإصلاح. والمؤمنون متفاوتون في حظوظهم من الانتفاع بالقرآن، فما يصل إلى واحد منهم هو غير ما يصل إلى آخر من المؤمنين، بل العبد الواحد يكون له من الانتفاع بالقرآن طور، ويكون له في مقام آخر طور أي حال ورتبة أعظم من الحال التي كان فيها. فبقدر ما يحصل من الإقبال على القرآن والفرح به ومعرفة تفسيره يحصل الاهتداء به. والمؤدي إلى الانتفاع بالقرآن هو سلوك الطريقة الشرعية في أخذه، والمؤدي إلى الانتفاع بالقرآن هو سلوك الطريق الشرعية في أخذه. قال الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالعبد مأمور بأن يتبع في قراءته قراءة الوحي المنزل الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى، فقال: ورتلناه ترتيلا. فسمعه منه جبريل ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه جبريل، وسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه كما قرأه جبريل، وسمعه الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يزال نقله فينا على هذا النحو. والأخذ بقراءته على النعت المذكور هو الذي يؤدي إلى الانتفاع بما بقي في قوله تعالى: ثم إن علينا بيانه. فالعبد مأمور بأن يسلك في معرفة معاني القرآن ما بينه الشرع الحكيم، سواء كان بيانا تفصيليا أو بيانا كليا إجماليا. ولا سبيل حينئذ إلى أخذ القرآن بالظنون والتخرصات والخيالات والخواطر والأوهام التي تجري في النفوس، كما فشى بأخرة، فصار الناس يظنون أنهم ينتفعون بالقرآن بمجرد ما يجري في خواطرهم دون نظر إلى معرفة معانيه الخاصة في تلك الآيات، ولا نظر إلى المعاني العامة التي قررتها الشريعة في تلك الأحكام. فتجد اليوم من الناس من يصول بمجرد خاطره على آيات القرآن فيشيد معاني لا أساس لها سوى جريان الخاطر، فالآية بنفسها لا تدل عليه، ولو قدر أن الآية تدل على هذا المعنى فبقي وراء ذلك نظر آخر، وهو دلالة الشرع على تلك المعاني المدعاة فيما قرر فيه من التشريعات والأحكام. ودون هذا حصن مشيد ذكره ابن تيمية الحفيد بعبارة وراءها فصول طويلة من البيان لا يناسبها المقام، إذ قال: ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. ولا يمكن تدبر القرآن إلا بمعرفة تفسيره. فبوابة التدبر معرفة التفسير، لا جريان الخواطر والتخرصات في القرآن لاستخراج هداه، فإن هذا جسر يفضي إلى كثير من الضلال كما صار في كلام جماعة من المتكلمين في هذا الباب. ثم ذكر المصنف وفقه الله أن محل عناية جمهور المسلمين هو قصار المفصل من الضحى إلى آخر المصحف الشريف، أي إلى سورة الناس، وعلله بقوله لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة. فلما كانت بالمحل الأعلى عند المسلمين لما ذكر فهي محل لقوله، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. فمن أولى ما يعتنى به في معرفة معاني القرآن هي قصار المفصل، ويضم إليها تفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. فأقل ما ينبغي أن يأخذ به المبتدئ في تعلم التفسير العناية بهذين الموردين، تفسير سورة الفاتحة وتفسير قصار المفصل من الضحى إلى الناس. ومعرفة تفسير القرآن الكريم على وجه مجمل تدور رحاها على قسمين منه، أحدهما تفسير سورة البقرة، والآخر تفسير المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن. فهذان القسمان منه ينتظم فيهما خطاب الشرع في أكثره، فإن خطاب الشرع كما تقدم غير مرة نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الطلبي المتضمن فعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للتصديق إثباتا ونفيا. فعظم الأول في سورة البقرة وعظم الثاني في المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن. فمن أحاط بتفسير البقرة أحاط بجل ما ذكر في القرآن مما يتعلق بالخطاب الطلبي، ومن عرف تفسير قصار المفصل أحاط بجل ما في القرآن مما يتعلق بالخطاب الخبري. فلا يبقى وراء هذا في متفرقات الصور إلا أشياء يسيرة تزيد على المذكور في هذين الموردين. فأول ما ينبغي أن تبتدئ به في أخذ التفسير أن تتلقى الفاتحة وقصار المفصل، ثم ترتفع درجة فتتلقى تفسير سورة البقرة وتفسير المفصل، ثم بعد ذلك ترتفع إلى ما وراءهما.
أحسن الله بك. قلتم وفقكم الله، تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم.
ذكر المصنف وفقه الله حديثين في فضل سورة الفاتحة. فالأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه عند البخاري، وفيه أن الفاتحة هي أعظم سورة من القرآن، لقوله ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب الصحابي لما استفهم عن ذلك، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وذكر في وصفها خبرين، أحدهما في قوله هي السبع المثاني، والآخر في قوله والقرآن العظيم الذي أوتيته. فأما الخبر الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني، أي هي الآيات السبع، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وهن مثاني. ووصف الفاتحة بالمثاني له معنيان، أحدهما تثنية الألفاظ والمباني، والآخر تثنية الحقائق والمعاني. فأما الأول وهو تثنية الألفاظ والمباني فإنها تقرأ ويأخذ بعضها برقاب بعض، فيثنى بعضها على بعض، أي يرد بعضها على بعض حين قراءتها، فأنت تقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى تمام السورة، ترد كل آية على ما قبلها، فتنتظم الفاتحة في هذه الآيات السبع. وأما تثنية الحقائق والمعاني فلما وقع فيها من أنواع المقابلة بين أشياء مختلفة، فتارة وقعت المقابلة فيها بين الخبر والإنشاء، كالخبر في قوله الحمد لله رب العالمين، والإنشاء في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وكالمقابلة بين الصفات الإلهية في الجلال والصفات الإلهية في الجمال، فقال الله في صفات جلاله الحمد لله رب العالمين، وقال مالك يوم الدين، وقال في صفات جماله الرحمن الرحيم. وصفات الجلال هي الدالة على العظمة والقدرة، وصفات الجمال هي الدالة على الرحمة والرأفة. وكالمقابلة بين ذكر ما لله وما للعبد، كما فسر هذا في الحديث الآخر. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث وفيه تسمية الفاتحة في الصلاة لأنها من أعظم أجزائها، فمدار الصلاة فيما يتعلق بالقراءة منها هي قراءة الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث المذكور بيان انقسام الفاتحة نصفين بين الله وبين عبده، فالنصف الذي لله يبتدئ من أول السورة الحمد لله رب العالمين وينتهي إلى قوله إياك نعبد، والنصف الذي للعبد يبتدئ من قوله وإياك نستعين إلى تمام السورة. وفي السورة المذكورة عهد ووعد، فأما العهد ففي قوله في الحديث الإلهي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فهو عهد بين العبد وبين ربه أن يعبده ويستعين به. وأما الوعد ففي قوله تعالى فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله هذا لعبدي أي وعدا ولعبدي ما سأل. فالفاتحة فيها العهد والوعد اللذان نرددهما في أذكار الصباح والمساء في سيد الاستغفار في قول أحدنا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالصحيح أن العهد والوعد المراد في سيد الاستغفار هو العهد والوعد المذكور في سورة الفاتحة التي نكررها في صلواتنا كلها فرضا ونفلا. وقوله في الخبر الثاني في الحديث الأول والقرآن العظيم الذي أوتيته اختلف في معنى هذه الجملة على قولين، أحدهما أنها تتعلق بالفاتحة فيكون معناها والمفروء العظيم الذي أوتيته، والفاتحة هي أعظم القرآن الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أنها جملة استئنافية لمعنى جديد فيها وصف القرآن كله بالعظمة، فتقدير الجملة والقرآن العظيم الذي أوتيته فهو خبر عن عظمة القرآن كله، وكلا المعنيين صحيح. فالقرآن يوصف كله بالعظمة والفاتحة منه توصف بالعظمة، بل هي أعظم القرآن لحديث أبي سعيد هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أقرأ القرآن. فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ.
قول المصنف وفقه الله فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أي بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الجار والمجرور وهو الباء واسم الله تتعلقان بمحذوف مقدر. وأحسن ما يقال في تقديره أنه فعل مؤخر خاص، فهو يجمع ثلاث صفات، أحدها أنه فعل لأن الأصل في الأعمال الأفعال، وثانيها أنه مؤخر تقديما لذكر الله، وثالثها أنه خاص أي باعتبار مورده عند التسمية. والمبسمل إذا ابتدأ القراءة فقال بسم الله الرحمن الرحيم فمورد فعله القراءة، فيكون الفعل مقدرا بأقرأ، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. والشارع في الأكل إذا قال عند ابتداء أكله بسم الله فإن الفعل المقدر حينئذ هو آكل، فيكون بسم الله آكل.
قلتم وفقكم الله. والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة.
قوله ومعناه المألوه أي الذي يتوجه إليه بالتأليه، أي الذي يتوجه إليه بالتأليه، وهو التعظيم حبا وخضوعا، فإن القلوب تتوجه إلى الله معظمة له بحبه سبحانه والخضوع له، فتكون معظمة الله عز وجل بتأليهه، فهو مألوهها الذي تتوجه إليه وتقبل عليه. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو قبلة القلوب في الحب والخضوع فهو سبحانه المستحق لإفراده بالعبادة، أي الحقيق بأن تكون العبادة له وحده لا شريك له. نعم.
قلتم وفقكم الله. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم.
ذكر المصنف وفقه الله هنا أن الرحمن والرحيم اسمان إلهيان كلاهما يدل على رحمة الله، لكن مع اختلاف المتعلق. فالرحمن يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بذات الله في سعتها، باعتبار تعلقها بذات الله في سعتها. والرحيم يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بالخلق المرحومين الذي وقعت عليهم الرحمة. فتجد ذكر الرحمن والرحيم في القرآن يقع على هذا النحو، فإذا أريد ذكر الرحمة باعتبار تعلقها بالله قال الله الرحمن، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وإذا أريد بيان تعلقها بالمرحومين ذكر الرحيم، قال الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ذكره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، وأشرت إلى هذا ببيتين وهما ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. لماذا إذا ذكر استواء الله في القرآن يذكر اسم الرحمن دون غيره من أسمائه؟ هل في القرآن العزيز على العرش استوى، الرحيم على العرش استوى، الكريم؟ ما المناسبة؟ هناك تناسب، يعني بعبارة وجيزة للمناسبة بينهما في السعة، فاستوى الله بأعظم بأوسع صفاته على العرش الذي هو أوسع مخلوقات، فاستوى الله بالرحمة التي هي أوسع صفاته على العرش الذي هو أوسع مخلوقاته، ذكره أبو عبد الله بن القيم وغيره. فالله عز وجل أخبر عن اسمه حال استوائه على العرش باسم الرحمن، لأنه يدل على صفة الرحمة الواسعة. قال الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء.
قوله ورب العالمين اسم إضافي، تقدم أن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء مفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء مضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وأحكم الحاكمين. من ذكر الأسماء المضافة من أهل العلم؟ أين؟ عبد الله. أحسنت. وغيره؟ ذكر هذا جماعة منهم قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، وابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته. نعم.
قلتم وفقكم الله، والعالمين جمع عالم وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة.
ذكر المصنف وفقه الله أن اسم العالم يختص ببعض المخلوقات، وهي المخلوقات التي تكون الأفراد فيها من جنس واحد، فالعالم يقع اسما لمن جمع وصفين، فالعالم يقع اسما لمن جمع وصفين، أحدهما صفة الخلق، صفة الخلق، والآخر الاشتراك في جنس واحد، والآخر الاشتراك في جنس واحد. فأفراد الإنس والجن والملائكة وغيرها لما كانت خلقا اجتمعت في جنس واحد اشتركت فيه، صار كل واحد منها عالما، فقيل عالم الملائكة وعالم الجنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الجن، فكل هذه المخلوقات تسمى عالما. والعوالم هي أعظم المخلوقات، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى عند ذكر ربوبيته في غير آية كقوله الحمد لله رب العالمين. ووجه أعظميتها تعداد أفرادها متشاكلة، أي متشابهة، تعداد أفرادها متشاكلة، فإن المرأة قد يقدر على شيء يفعله مرة واحدة لكن يشق عليه أن يكرره، ولما كان الخلق أهون شيء على الله سبحانه وتعالى فإنه نوع الخلائق في عوالم تشترك أفرادها في جنس واحد. ويبقى وراء ذلك من المخلوقات ما هو فرد بنفسه لا يشاركه غيره في جنسه، كالعرش والكرسي الإلهيين والجنة والنار اللتين هما دار الجزاء بالنعيم أو بالعذاب المقيم، فكل واحد منها هو فرد لا يشاركه غيره.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام.
قوله ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، تفسير للدين بأنه الحساب والجزاء على الأعمال، فالعبد يدان يوم القيامة بحسابه وجزائه على عمله. فالدين يجمع أمرين، أحدهما الحساب والآخر الجزاء، فالدين يجمع أمرين أحدهما الحساب والآخر الجزاء، والصلة بينهما أن الحساب مقدمة والجزاء خاتمة، والصلة بينهما أن الحساب مقدمة والجزاء خاتمة، فإن العبد يحاسب ثم يجزى. وتخلف الحساب في أفراد كالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب لا يرفع عنهم اسم المحاسبين لأنهم محل له، فجميع الخلق محل للحساب لأن الله خاطبهم بخبر وطلب فهم محل له، لكن يرفع عن بعضهم فضلا من الله كهؤلاء السبعين ألفا. ثم بين أن يوم الدين الذي هو يوم الحساب والجزاء هو يوم القيامة، قال وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام، انتهى كلامه. فجميع الأيام مملوكة لله، وخص ذكر يوم الدين بالملك لأنه تفنى جميع الأملاك يومئذ فلا يبقى إلا ملك الله. فقبل ذلك في الخلق من يكون له ملك إما على وجه الاستحقاق أو على وجه الادعاء، فإن العبد يملك وإما أن يدعي ملكا لا يصح له ادعاؤه كالذي ادعاه فرعون. وأما يوم القيامة فلا يبقى ملك لأحد، لا على وجه الاستحقاق ولا على وجه الادعاء. قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم.
قلتم وفقكم الله. وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع والاستعانة به يطلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود.
قوله في الجملتين وحدك إعلام بالمقصود من تقديم الضمير إياك، فإن أصل الكلام نعبد إياك ونستعين بك، وتقديم ما حقه التأخير يراد به معنى وهو تخصيص الله عز وجل بذلك. فعبادة العبد كلها لله واستعانته كلها بالله. ثم بين أن عبادة الله هي تأله القلب له بالحب والخضوع، فمدار العبادة على هذين: الحب والخضوع. والمأمور به في العبادة امتثال خطاب الشرع، فالعبادة التي يتأله فيها القلب بالحب والخضوع يجب على العبد فيها حتى يوقعها وفق ما يحبه الله ويرضاه أن يمتثل خطاب الشرع. ثم بين حقيقة الاستعانة أنها طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام. صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم. ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير اهدنا الصراط المستقيم قوله: أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، المبينة أن الهداية المطلوبة للصراط المستقيم نوعان. المبينة أن الهداية المطلوبة للصراط المستقيم نوعان، أحدهما هداية وصول إليه، هداية وصول إليه، والآخر هداية ثبات عليه، والآخر هداية ثبات عليه. فالعبد مفتقر إلى سؤال الله الهداية ليصل إلى الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، فإذا أوصله الله إليه فإنه لا يزال مفتقرا أشد الافتقار في كل أحواله، سرها وجهرها، خفيها وعلنها، إلى أن يهديه الله سبحانه وتعالى. فكل تحركة وتسكينة ولحظة تكون منك أنت مفتقر فيها إلى أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على الصراط المستقيم. وفي هذا جواب إشكال يذكره من يذكره، وهو: كيف يسأل هداية الله من هداه الله؟ كيف يسأل هداية الله من هداه الله؟ وجوابه أنه وإن حصلت له الهداية الإجمالية فقد بقيت له في كل حال الهداية التفصيلية، أنه وإن حصلت له الهداية الإجمالية فهو مفتقر في كل حال إلى الهداية التفصيلية. ثم ذكر المصنف ما يبين الفرق الثلاث المذكورة في الآيات. فالأولى أولئك الذين أنعم الله عليهم وهم المتبعون للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والفرقة الثانية الذين غضب الله عليهم ممن عرف الحق ولم يعمل به. والفرقة الثالثة الذين ضلوا فتركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق. فالأولى هي المسلمون، والثانية هي اليهود، والثالثة هي النصارى. ومدار النعمة التي أنعم بها على المسلمين بجمع العلم والعمل، ومنشأ الغضب على اليهود أنهم لهم علم وليس لهم عمل، ومنشأ الضلال الذي وقع فيه النصارى أن لهم عملا وليس لهم علم. وفوات هذا أو ذاك من العلم والعمل في أحد من الأمة المحمدية يجعل له شبها بإحدى الطائفتين. قال أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فشبه العالم الضال باليهود في تركه العمل بالعلم، وشبه العابد الضال بالنصارى في عمله بلا علم. ونجاة العبد في الجمع بين العلم والعمل. نعم.
قلتم وفقكم الله تفسير سورة الضحى عن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. متفق عليه.
قوله في الحديث فلم يقم ليلتين أو ثلاثة أي لم يصلي شيئا في الليل، فانقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن دأبه وعادته بالصلاة ليلا للشكوى التي أصابته، أي للماضي الذي اعتراه وعلاه.
قلتم وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله.
ذكر المصنف وفقه الله أن اسم الضحى يرجع إلى وجود ضوء الشمس لإشراقها وارتفاعها، فإذا وجد هذا المعنى وجد معنى الضحى، وهو يطلق في القرآن على معنيين، وهو يطلق في القرآن على معنيين، أحدهما النهار كله إذا وقع مقابلا الليل، النهار كله إذا وقع مقابلا الليل، فإن النهار كله يسمى ضحى، فإن النهار كله يسمى ضحى، كقوله تعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، كقوله تعالى: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والآخر أول النهار إذا كان في مقابل آخره وهو العشية، إذا كان في مقابل آخره وهو العشية، كقوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فإذا ذكرت العشية فمقابلها من النهار أوله. والمراد من هذين المعنيين في آية سورة الضحى أيهما يا عبد الله؟ لماذا؟ أحسن. والمراد منهما في آية الضحى هو الأول، وهو النهار كله لوقوعه في مقابلة الليل، في قوله: والضحى والليل إذا سجى، أي والنهار والليل إذا سجى. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك. وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين.
قوله: وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، أي بذكر شيئين مثبتين بعد ذكر شيئين منفيين. فجواب القسم فيه أربعة أشياء هي منقسمة على قسمين. فالقسم الأول المنفيان، فأحدهما في قوله تعالى ما ودعك ربك، والآخر في قوله تعالى وما قلى. والقسم الثاني المثبتان، فأحدهما في قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، والآخر في قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا من أحسن المقابلات في القرآن الكريم، والعادة الجارية من سنة الله في كتابه رعاية المقابلات لما فيها من كمال البيان مبنى ومعنى. فهذان المنفيان قوبلا بمثبتين يتجلى بالمقابلة تمام الأمر في مبناه ومعناه.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال: ألم يجدك استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وحمل وماتت أمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك وجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين.
قوله: استفهام تقرير، الاستفهام هو طلب الفهم، ويسمى سؤالا. وإذا وصف الاستفهام في القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه. وإذا وصف الاستفهام في تفسير القرآن بأنه استفهام تقرير فإنه يفيد إثبات المعنى المذكور معه. وإذا وصف بقولنا استفهام استنكار فإنه يفيد نفي المعنى المذكور معه، كقوله تعالى: أإله مع الله، فإن هذا يفيد نفي وجود إله مع الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: قوله وجدك ضالا، لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى فدلك وأرشدك وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ووجدك عائلا.
قوله وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، تفسير الضلال بهذا هو الموافق لخبر الله في قوله في سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأكمل ما فسر به القرآن هو القرآن، وفيه غنية عن غيره من الكلام فضلا عن الهذيان، فإن من المتكلمين في معاني القرآن من وسع القول في هذا المقام في بيان الضلال الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جرهم هذا التوسع إلى الوقوع فيما لا يحمد قوله في الجناب النبوي. فالموافق لما جاء في القرآن أن الضلال الذي أريد جعله وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم هو غفلته عما يراد به من الرسالة بإنزال الإيمان والكتاب عليه.
قلتم وفقكم الله قوله ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به.
قوله في تفسير فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به فيه بيان أن الغنى التام مركب من أمرين، فيه بيان أن الغنى التام مركب من أمرين، أحدهما رزق يحصل به للعبد مصالحه، رزق يحصل به للعبد مصالحه، والآخر قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه، قناعة تقطع قلبه عن الطمع فيما سواه. فإن مجرد حصول الرزق قد لا يورث الغنى، فكم من إنسان يجمع من المال الشيء الكثير هو شديد الفقر لأن قلبه لم يقنع بما وصل إليه من الرزق، فهو طامع بما وراءه يتحسر على فواته ويقضي الأيام والليالي في تطلابه ويسلك كل سبيل في جمعه وتحصيله. فليس الشأن أن تزعم، ولكن الشأن الأعظم أن يقنعك الله سبحانه وتعالى بالرزق الذي أوصله الله سبحانه وتعالى إليك. وهذا هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الغنى غنى النفس بما تجده من القناعة والرضا بما قسم لها من الرزق، فلا تطمع في غيره وإن كانت تطلبه فطرة، فإن حب المال مما زينه الله عز وجل لنا من الشهوات، لكنه أمرنا أن نجعل تلك الشهوات تابعة لنا لا أن نكون نحن تبعا لها. فمن كان المال تابعا له سعيد، ومن كان هو تابع للمال شقي.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر بل اقض حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. قلتم وفقكم الله تفسير سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء رواهما مسلم ووافقه البخاري في الثانية.
ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه الآية أن الشرح لصدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما شرح جسماني، شرح جسماني ومحله جسم النبي صلى الله عليه وسلم، فشق صدره الشريف مرتين، فشق صدره الشريف مرتين أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، وثانيتهما في كبره، في كبره لما أسري به صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، فبين يدي الإسراء به شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وحصر الشق في مرتين هو أصح القولين. فمن أهل العلم من ذكر غير هذا كشق ثالث أو رابع، والمحفوظ في الأحاديث الصحيحة أن شق صدره الجسماني وقع مرتين. والآخر شرح روحاني، شرح روحاني، ومحله إيش؟ الجسم للروح، روح النبي صلى الله عليه وسلم بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من الحقائق الدينية والمعارف الإيمانية التي استنار بها قلبه، فانشرح صدره لما أنزله الله عز وجل عليه من دين الإسلام. ما الصلة بين الشرح الجسماني والشرح الروحاني؟ صار الصلة بينهما، لا يعني ما علاقة الشرح الجسماني بالشرح الروحاني؟ عبد الرحمن ايش؟ اي هذا موقع الصدر، لكن ما الصلة بينهما هما؟ كيف؟ والصلة بينهما أن الشرح الجسماني توطئة للشرح الروحاني، فإن صدر النبي صلى الله عليه وسلم جسدا وجسما شرح ليوصل إليه الشرح الروحاني بأمرين، أحدهما بالتخلية، أحدهما بالتخلية بإخراج حظ الشيطان منه، بإخراج حظ الشيطان منه، والآخر بالتحلية بما حشي به قلبه من العلم والإيمان، والآخر بالتحلية بما حشي به قلبه من العلم والإيمان. ثبت هذا في الصحيح في قصة شق صدره في الإسراء به صلى الله عليه وسلم، فأخرج جبريل علقة سوداء هي حظ الشيطان منه، ثم حشى قلبه بالعلم والحكمة، فكان الشرح الجسماني مقدمة يتوصل بها إلى إنزال صدره صلى الله عليه وسلم الشرح الروحاني. وفي حديث الإسراء في قصة شق الصدر فوائد كثيرة فقهية، من أهمها ما وقع في الحديث من أن جبريل غسله حينئذ بماء زمزم، ففيه التبرك بماء زمزم على وجه آخر غير الشرب، وهو الرش والغسل وما جرى مجراه. والروايات التي وقع فيها رش الرأس عند أحمد لا تصح، فهذا الحديث فيه بيان أن التبرك بماء زمزم بالرش والغسل أن هذا من جملة ذلك وليس من البدع.
أحسن الله عليك. قلتم وفقكم الله، قوله وضعنا أي حفظنا عنك وزرك، وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله فإن مع العسر، وهو الشدة، يسرا أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا، والتنكير للتعظيم. وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله،
ذكر المصنف فقه الله فيما يتعلق بتفسير قوله تعالى فإن مع العسر يسرا أن تنكير اليسر فيه لإفادة التعظيم، وهذا من مواقع مقاصد النكرة في كلام العرب، فإن العرب ربما نكرت الشيء أي لم تعرفه لإرادة تعظيمه كهذه الآية. ثم ذكر منفعة تكرار الآية في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهو تأكيد تحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه، وهو تأكيد تحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه، أي أنه وعد متتابع مستمر للنبي صلى الله عليه وسلم عام في كل شيء، أنه لا يلحقه عسر إلا وجاء الله سبحانه وتعالى بيسر معه، فكل عسر أحاط النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقارنه اليسر، وهو حق لكل أحد من أتباعه صلى الله عليه وسلم، فإنه موعود بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم من أن العسر الذي يحيط به سيأتي الله سبحانه وتعالى بعده باليسر. فالعسر الذي في الآيتين عسر واحد، واليسر الذي في الآيتين يسر واحد وليس مفترقين، فالآيتان لا تفيدان أن العسر يقع بين يسرين، فالرواية في هذا المعنى ضعيفة، ولغة العرب تأبى هذا على ما بينه جماعة منهم أبو علي الجرجاني في نظم القرآن، وابن هشام في مغني اللبيب، والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه فقال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام، وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها، والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه، وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء، فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات.
ذكر المصنف وفقه الله أن الآيات الثلاثة الأولى من سورة التين تشير إلى مواضع من الأرض، أولها بلاد الشام في قوله والتين والزيتون، وثانيها بلاد مصر في قوله وطور سينين، وثالثها مكة المكرمة في قوله وهذا البلد الأمين، ودل على كل موطن بما يرشد إليه. فبلاد الشام أشير إليها بأعظم شجرتين فيها، وهي أعظم الأرض التي ينبت فيها التين والزيتون، وأشير إلى بلاد مصر بذكر الجبل العظيم في الصحراء التي دونها مما يلي فلسطين، وأشير إلى مكة بكونها بلدا أمينا أي آمنا. وقوله في الآية وهذا البلد الأمين ذكر اسم الإشارة للتعظيم، فلم يقل الله والبلد الأمين، بل قال وهذا البلد الأمين إشارة إلى تعظيمه مع كون القرآن الكريم نازلا فيه، فالإشارة إليه حينئذ تكون إشارة إلى قريب. وخصت هذه المواضع الثلاثة بالذكر لأنها أرض أكثر الأنبياء، فلا تنحصر فيها نبوات الأنبياء، فإن من الأنبياء من كان خارجها مثل من في كشعيب عليه الصلاة والسلام في مدين، وفي تحديدها بين الشام وغيرها خلاف، لكن أظهر منه هود فهو في بلاد حضرموت، وإبراهيم فكان ابتداء دعوته في بلاد بابل من بلدان العراق.
نعم. قلتم وفقكم الله. ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده، ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر.
إلا ذكر المصنف وفقه الله أن جواب القسم وقع في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم فسر التقويم الأحسن بما يدل أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، أن التقويم الأحسن الذي خلق فيه الإنسان نوعان، أحدهما التقويم الأحسن في الصورة الظاهرة، التقويم الأحسن في الصورة الظاهرة إذ سواه الله وعدله، قال تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، والآخر التقويم الأحسن في الصورة الباطنة، التقويم الأحسن في الصورة الباطنة أو في الحقيقة الباطنة، بأن فطره الله عز وجل على التوحيد، بأن فطره الله سبحانه وتعالى على التوحيد. فالتقويم الأحسن للإنسان واقع في صورته الظاهرة وحقيقته الباطنة بالمعنى الذي ذكره المصنف في قوله فسواه الله وعدله وفطره على توحيده. ثم ذكر في تفسير قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر، فالرد إلى أسفل سفل يكون عند كفر الإنسان بإدخاله جهنم أعاذ الله وإياكم منها، وليس المراد بالرد إلى السفل أن يبلغ سن الهرم، فإن بلوغ الإنسان سن الهرم في كبر سنه لا يناسب سياق الآيات، فإن سياق الآيات في الامتنان على الإنسان في بلوغه التقويم الأحسن في باطنه وظاهره، فالمناسب حينئذ مقابلته بإدخاله نار جهنم إن كفر بالله سبحانه وتعالى.
قلتم وفقكم الله. قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، وذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر.
قال المصنف وفقه الله في تفسير قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن، فهم مبرؤون من أن يعتريهم في تقلبهم بنعيم الله سبحانه وتعالى من منه ما يكدر عليهم فرحتهم بتلك النعمة. طيب كيف يستقيم هذا مع أن الله اسمه إيش؟ المنان. ما هو المعنى المنفي من المن؟ نعم. كيف تكدير؟ يعني كيف يكون معنى التكدير يعني؟ سبحانه وتعالى. أحسن. والمن له معنيان، والمن له نوعان، والمن له نوعان. أحدهما ذكر النعمة للعبد من مسديها، ذكر النعمة للعبد من مسديها للاستعلاء به عليها، للاستعلاء بها عليه، للاستعلاء بها عليه. والآخر ذكر النعمة من مسديها، ذكر النعمة من مسديها لإظهار واسع فضله عليه، ذكر النعمة من مسديها لإظهار واسع فضل المنعم عليه. فالأول منفي عن الله والثاني ثابت له، فالأول منفي عن الله والثاني ثابت له، فيكون الأول مذموما أم محمودا؟ فيكون الأول مذموما والثاني محمودا. فإن الذي يعاب به من يعاب به من الناس بأن يقال يمن بنعمته، فهو الذي يذكر النعمة التي يربها على أحد لأجل أن يستعلي بها عليه ويظهر نقصه بين يديه. فإن أظهرها لأجل طلب شكره ومكافأة صنيعه لم يكن من هذا الجنس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قلتم وفقكم الله. تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد.
قوله وكان ذلك في غار جبل حراء فيه بيان أن اسم الجبل هو جبل حراء، أن اسم الجبل هو جبل حراء، فإذا قيل غار حراء فهو على تقدير محذوف، فأصل الكلام غار جبل حراء، أي النقرة التي تعرف في هذا الجبل فإنها تضاف إليه. والتفريق بينهما بتسمية الجبل، الجبل جبل النور، وتسمية الغار غار حراء غلط، فإن اسم جبل النور حادث والعرب تسميه جبل حراء. وإذا قالت غار حراء أي غار الجبل المسمى حراء.
نعم. قلتم وفقكم الله. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له، وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ. وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى، بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
قوله فإنه خلق الإنسان من علق، ثم فسره بقوله والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، والذي دل عليه القرآن والسنة أن الإنسان مخلوق من علقة واحدة. ووقع في سورة اقرأ جمع العلق لأمرين، أحدهما مناسبة الجمع مشهد الامتنان والإنعام، فإن صدر هذه السورة لإظهار إنعام الله عز وجل على خلقه وكمال منته عليهم، فناسبها ذكر الجمع للتكثير والآخر أنها تكون علقا باعتبار ما ينشأ من تطور الحال، فهي تبتدئ علقة ثم تزيد فتصير علقا ثم تتطور إلى ما بعدها، أو باعتبار كثرة المخلوقين فعلقة وعلقة وعلقة من هذا وهذا وهذا تجمع على علق. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ثم قال اقرأ وربك الأكرم المتصف بغاية الكرم، ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم وهو الخط والكتابة، ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه. إذا رأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ثم تهدده وتوعده فقال إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله بقوله أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى وأمر غيره بالتقوى أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه، أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي، أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي، ألم يعلم بأن الله يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به، أفلا يخاف الله ويخشى عقابه، ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله، كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته وهي مقدم شعره أخذا عنيفا، فالسفع القبض الشديد بجذب، واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، فهي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها، فليدعو هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه فإننا سندعو الزبانية، وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه، سموا زبانية لأنهم يسبنون أهل النار أي يدفعونهم بشدة. والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده، روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال يا محمد بأي شيء تهددني، أما والله إني لا أكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله فليدعو ناديه سندعو الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنه لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته، وأصله في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي أن لا يطيع ناهيه، فقال كلا لا تطعه فيما نهاك عنه، ثم أمره بما فيه فلاحه فقال واسجد لربك واقترب منه بالصلاة، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تفسير سورة القدر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول: إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن، ولم تكن معروفة عند المسلمين فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح.
ذكر المصنف وفقه الله أن الإنزال المذكور في القرآن في هذه السورة هو إنزال القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فلا يراد به إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنزال القرآن وقع مرتين، فإنزال القرآن وقع مرتين: الأولى إنزاله كتابة، إنزاله كتابة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فأنزل مكتوبا إلى السماء الدنيا وجعل في بيت يختص به، والآخر إنزاله تكلما، والآخر إنزاله تكلما. بإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، بإنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الوقائع والحوادث، حسب الوقائع والحوادث. ويبين هذا الأثر الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة قدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. فالإنزال الأول يتعلق بإنزال الكتابة، والإنزال الثاني يتعلق بإنزال التكلم. ما الفرق بين الإنزالين؟ الفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن أحدهما وقع بالكتابة والآخر بالتكلم، أن أحدهما وقع بالكتابة والآخر بالتكلم، والثاني أن إنزال الكتابة كان من سماء إلى سماء، أن إنزال الكتابة كان من سماء إلى سماء، وأما إنزال التكلم فكان من السماء إلى الأرض، وأما إنزال التكلم فكان من السماء إلى الأرض. وثالثها أن القرآن في إنزال الكتابة أنزل كله، أن القرآن في إنزال الكتابة أنزل كله جملة واحدة. وأما في إنزال التكلم، وأما في إنزال التكلم فإنه لم ينزل جملة واحدة، فإنه لم ينزل جملة واحدة، وأنزل مفرقا، وأنزل مفرقا. ورابعها أن إنزال الكتابة، أن إنزال الكتابة وقع مرة، أن إنزال الكتابة وقع مرة واحدة، أما إنزال التكلم فوقع كثيرا، وأما إنزال التكلم فوقع كثيرا، هذا أظهر ما بينهما من الفروق، وبينهما فروق أخرى ليس هذا محل ذكرها. ومن توهم أن القول بإنزال الكتابة ينافي تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن شيئا بعد شيء فقد وقع في غلط، لأن متعلق الإنزال مختلف، فهذا يتعلق الإنزال كتابة للقرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وذاك الذي يتعلق به التكلم هو إنزال القرآن مفرقا، فتكلم به الله سمعه منه جبريل ثم قرأه جبريل فسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في صدر هذه السورة تعظيم القرآن من جهتين، ووقع في هذه السورة تعظيم القرآن من جهتين، إحداهما نسبة إنزاله إلى الله عز وجل، نسبة إنزاله إلى الله عز وجل في قوله إنا أنزلناه، والأخرى في جعل إنزاله في زمن معظم، في جعل إنزاله في زمن معظم هو ليلة القدر، لقوله في ليلة القدر، وسيأتي ذكر هذا المعنى فيما يستقبل من كلام المفسر. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت ليلة القدر لشرفها.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني إنزال إيش؟ إنزال كتابة. نعم. وأما الحديث الوارد في أن القرآن أنزل ل24 ليلة من رمضان فهذا لا يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وسميت ليلة القدر لشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق، وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. وتلك الليلة
هذه الجملة التي ذكرها المصنف فيها بيان أمرين عظيمين، أحدهما أن تفضيل ليلة القدر على ألف شهر محله إذا خلت تلك الشهور من ليلة القدر، أن تفضيل ليلة القدر على ألف شهر محله إذا خلت تلك الشهور من ليلة القدر، فليلة القدر أفضل من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ومجموع مدتها 83 سنة و4 أشهر. فإذا قدر مرور هذه السنين المذكورة مع زيادتها وليس فيها ليلة قدر فالليلة الواحدة تلك أفضل منها. والآخر بيان أن العمل المطلوب في ليلة القدر مما يعظم به الثواب هو قيامها بالصلاة إيمانا واحتسابا، هو قيامها بالصلاة إيمانا واحتسابا كما قال فالقيام فيها إيمانا واحتسابا، فالعمل المعظم في ليلة القدر الذي يطلب من الخلق هو أن يقوموا لله سبحانه وتعالى مصلين فيها.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه، وأرجاها أوتارها وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله تتنزل الملائكة من السماء والروح فيها أي في تلك الليلة، والروح وجبريل بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر، وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها.
قوله والروح هو جبريل، كيف يقول هذا والله عز وجل يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي، كيف يكون يقول والروح وجبريل، والآية هذه فيها خلاف ذلك، ما الجواب؟
نعم.
طيب طيب، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني أن اسم الروح يقع في كلام الله على معان عدة، فيقع اسما لجبريل كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ويقع تارة على معنى سر الحياة، على معنى سر الحياة في النفس، إنه يسمى روحا، وهو الذي يتعلق به قولهم تعالى يسألك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وإذا وجدت الكلمة ولها معان متعددة في القرآن سمي هذا إيش؟ أحسن، سمي بالوجوه والنظائر. فالوجوه هي، ما الفرق بين الوجوه والنظائر؟ فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، فالوجوه هي المعاني المتعددة للكلمة الواحدة، والنظائر هي الآيات التي تنتظم تحت معنى من تلك المعاني، والآيات هي المعاني التي تنتظم تحت معنى من تلك المعاني. فمثلا إذا ذكرنا الروح قلنا وله في القرآن معاني، المعنى الأول جبريل، ومنه قوله تعالى نزل به الروح الأمين، ومنه قوله تعالى إيش؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا. فهذه الآيات التي فيها ذكر الروح بمعنى جبريل تسمى نظائر، يعني آيات متناظرة تتعلق بوجه واحد من معاني الروح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قلتم وفقكم الله، تفسير سورة البينة، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية والنصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم، فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبقا فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين مفكين عن كفرهم، أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم.
ذكر المصنف وفقه الله في صدر هذه السورة أن ابتداءها في قوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى تمام الآية وقع توبيخا، كما قال فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا، لأن فاتحة سورة البينة مما أشكل على كثير من المفسرين، حتى قيل إنها أغمض آية في القرآن، ووجه غموضها أن الله ذكر أن هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب سيبقون على شركهم حتى تأتيهم بينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنتهى تعليق الغاية أنه إذا جاءتهم تلك البينة فإنهم ينفكون عن شركهم ولم يقع الأمر كذلك، فآمن منهم خلق وبقي خلق على كفرهم، فلأجل هذا صرح جماعة بالإشكال لما اعترى الآية من الغموض. وحل هذا الإشكال ودفعه أن يقال إن سياق الآية يراد به التوبيخ والتقريع بأنكم لن تنفكوا عن هذا الشرك حتى يأتي هذا النبي، وسيكون منكم من يبقى على شركه فلا ينفك عنه. ثم ذكر بعد تفسير هذه البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ. فالصحف التي علقت بها تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد بها صحف القرآن الكريم التي كانت تتناول بالأيدي من الرقاق أو اللخاف أو العظام أو الأوراق التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم، بل المراد أنه يتلو صحفا مطهرة أي منزهة عن كل ما يليق، وهذا الوصف هو وصف صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، فهي مطهرة أي لا يلحقها نقص ولا عيب، هي في نفسها كاملة. وهذه الصحف التي في اللوح المحفوظ متعددة، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم، فاللوح المحفوظ فيه كتب الأنبياء كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم، وفصل عن تلك الصحف بإنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا توطئة لنزوله بعد ذلك تكلما من الله سبحانه وتعالى.
قلتم وفقكم الله: وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما، وذلك المأمور به من
قال: وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما. من عجيب ما وقع في سياق الخطاب الشرعي في القرآن والسنة كثرة إفراد الصلاة والزكاة بالذكر دون غيرهما، وقع هذا في مواطن كثيرة من القرآن الكريم وفي أحاديث شريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حقيقة بالإفراد بالنظر في مواقع ذلك من المعاني، بإفراغ الفكر في سر إفراد الصلاة والزكاة بالذكر في الخطاب الشرعي إما في القرآن والسنة معا أو في القرآن وحده.
أحسن الله. قلتم وفقكم الله: وذلك المأمور،
وهذا له أسرار، لذلك من أهم علوم القرآن علم، وهو علم تصريف القرآن، ذكره الله في أربعة مواضع منه ولا أعلم أحدا أفرده بالدراسة. وليس المقصود منه بالتصريف الذي هو قسيم النحو أو تابع له مما يتعلق ببناء الكلمة، بل المقصود فيه وجوه نظم الكلام في القرآن الكريم. فمثلا طول القرن بين الصلاة والزكاة وإفراد بالذكر في آيات كثيرة لا بد أن لهذا معنى. مثال آخر: أن الحمد إذا ذكر في القرآن فإن الاسم الإلهي الذي يذكر معه هو إيش؟ الله. لا تجد الحمد للرحمن، الحمد للرحيم، الحمد للكريم، ولهذا ما يستدعيه من المعنى.
نعم. قلتم وفقكم الله، وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق.
قوله على وجه أرضها في غير شق، أي في غير حفر ولا أخدود، أي في غير حفر ولا أخدود، فليست أنهار الجنة كأنهار الدنيا، فأنهار الدنيا تجري في شقوق وحفر منخفضة من الأرض، وأما أنهار الجنة فإنها تجري على وجه الأرض من غير شق.
نعم. قلتم وفقكم الله، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته، ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم، وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.